بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في مباحث التيمم، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على أركانه، فقلنا إن أركان التيمم خمسة. الركن الأول نقل التراب إلى العضو الممسوح، والركن الثاني النية، وقلنا إن هذه النية تكون نية استباحة مفتقر وليست نية رفع الحدث، لأن التيمم ما يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة. والركن الثالث مسح وجهه، والركن الرابع مسح يديه مع مرفقيه، والركن الخامس الترتيب ما بين الوجه واليدين. وبعد ذلك شرعنا في الكلام على أحكام التيمم، إلا أننا ما أتممناها، فقلنا إذا تيمم الإنسان لفقد ماء فوجده، والفقد في هذه الحالة هو الفقد الحسي وليس الفقد الشرعي، لأن الذي يفقد الماء شرعا يتم صلاته ولو كان الماء أمامه، كالمريض الذي لا يستطيع أن يستعمل الماء في الوضوء فإنه يتيمم ويصلي ولو كان الماء أمامه، وقطعا هو الماء يعني قد يكون الماء أمامه ولا يضر هذا. فنحن حينما نقول من تيمم لفقد ماء ووجده، معنى ذلك أن هذا الإنسان كان قد فقد الماء فقدا حسيا، وكان باستطاعته أن يستعمله لو كان موجودا، إلا أنه ليس موجودا. فإذا وجد هذا الرجل إما أن يكون في الصلاة وإما أنه ليس في الصلاة، فإذا لم يكن في الصلاة فلا شك أن تيممه قد انتهى، إذا وجد الماء بطل التيمم. واستدلنا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم والترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسته جلدا، فيجب عليه أن يستعمل الماء. هذا إذا لم يكن في الصلاة بالاتفاق، وأما إذا كان في الصلاة فله أحوال متعددة. فإذا كان في الصلاة ووجد الماء، إلا أن هذا الماء الذي وجده لا يستطيع أن يستعمله في الوضوء أيضا ولا في الاغتسال من الجنابة، لأنه بحاجة له من أجل أن يشربه هو أو من أجل أن يسقيه لحيوان محترم معه، على التفصيل الذي ذكرناه في الأسباب المبيحة للتيمم. قال هذا أيضا ما تبطل صلاته، لأن وجدانه للماء كالذي لم يجد الماء ما يستفيد منه شيئا، هو لو لم يكن في صلاة وكان بحاجة إلى الماء الذي معه للشرب حالا أو مآلا له أو لحيوان محترم معه، فإنه يجوز له أن يتيمم. فإذا كان متيمما لفقد الماء وجد الماء، إلا أنه على هذه الصفة بحاجة لشرب الماء حالا أو مآلا أو بحاجة لأن يسقيه لحيوان محترم معه أو لآخر ممن تلزمه نفقته أو ممن يلزمه أن يسقيه، فيجب عليه في هذه الحالة أن يسقيه الماء ويتيمم. الوضوء له بدل، يستطيع أن يتيمم، ولكن حفظ النفس لا بدل له. فإذا كان في الصلاة ووجد الماء ولكنه كان هناك مانع من استعمال هذا الماء كعطش أو سبع أو حائل يحول بينه وبين الماء من عدو أو غيره، وجد الماء ولكنه يوجد بينه وبين الماء عدو يمنعه من الوصول إليه، هذا كالذي لم يجد الماء، أو كان في حيوان مفترس حائل بينه وبين الماء كالذي لم يجد الماء. إذا لم يجد طريقا آخر يستطيع به الوصول إلى الماء بعيدا عن هذا المانع. وأما إذا كان في الصلاة ووجد الماء ولا يوجد بينه وبين الماء مانع، ما يوجد عدو ولا يوجد حيوان مفترس ولا يوجد حائل، نحن نمثل بالعدو أو بالحيوان المفترس لأن هذا هو الغالب في المانع الحائل ما بين الإنسان وما بين مراده، ولكن ربما يكون هناك مانع آخر، فأي مانع من الموانع وجد فإننا نعتبر الماء كأنه لم يوجد. والتمثيل هذا فقط لبيان أهم ما يمكن أن يحول بين الإنسان وبين الماء. فإذا كان في الصلاة ووجد الماء وليس بحاجة له للشرب ولا يوجد بينه وبين الماء حائل، هذه الصلاة لها حالة. الحال الأول أن تكون مما يسقط بهذا التيمم، والحال الثاني أن تكون مما لا يسقط بهذا التيمم. فإذا كانت الصلاة مما لا يسقط بهذا التيمم كمن تيمم لفقد الماء في المدينة، فإنه سيأتي معنا بعد قليل بأنه يتيمم ويصلي ولكنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، لأن فقد الماء في المدينة عذر نادر ولا يكاد يوجد، وبناء على ذلك هذه الأعذار النادرة التي لا تكاد توجد ليس لها أحكام خاصة بها، ولذلك اعتبر عدم وجوده للماء مبيح للتيمم لا شك، لأنه ليس واجدا للماء ولكن ليس مسقطا للصلاة، يجب عليه إعادتها. فإذا فقد الإنسان الماء في المدينة فتيمم وصلى وهو في أثناء الصلاة وجد الماء، قال هذا تبطل صلاته على المشهور عندنا في المذهب، لأنه على كل الأحوال سيعيد هذه الصلاة، إن أتمها سيعيدها وإن قطعها سيعيدها، وبناء ذلك إتمامه لها ما يفيده شيئا ولا يجزيه نفعا. ولذلك قالوا إذا كان في صلاة وكانت صلاته مما لا تسقط بهذا التيمم ووجد الماء فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة، تبطل صلاته، ما يحتاج إلى قطع، بمجرد رؤيته للماء تبطل صلاته، ويجب عليه أن يتوضأ وأن يصلي من جديد. هذا إذا كانت تيمم لا يسقط إعادة هذه الصلاة، وأما إذا كان يسقط إعادتها، يسقط قضاءها بأن صلى لفقد الماء في الصحراء أثناء السفر، هذا يتيمم ويصلي ولا تجب عليه الإعادة. وبناء على ذلك إذا تيمم وصلى وهو في أثناء صلاته وجد الماء فإنه لا يقطع صلاته، بل يتمها ولا تجب عليه إعادتها، وإنما يجب عليه الوضوء للصلوات المستقبلة ولو كانت نافلة، يعني بمجرد انتهائه من هذه الصلاة ما يجوز له أن يتنفل بهذا التيمم، لأنه الآن واجد للماء، وبناء على ذلك يجب عليه أن يستعمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، يجب عليه أن يستعمله. ولكن أيهما أفضل؟ نحن قلنا لا يجب عليه قطعها، يتم الصلاة ولا يجب عليه قضاؤها ولا يجب عليه قطعها، لكن أيهما أفضل؟ هل الأفضل أن يتمها بهذا التيمم أم الأفضل أن يقطعها وأن يصلي متوضئا؟ قال إمام النووي رحمه الله تعالى: والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل من إتمامها، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. وقاسوا هذا على المكثر في الرقبة أثناء الصيام، لو أن الإنسان حنث في يمينه يجب عليه أن يكفر، وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فليفترض أنه لم يجد فصام، ما استطاع أن يكفر بخصال كفارة الثلاث فشرع في الصيام، لكنه بمجرد شروعه في الصيام وجد الرقبة، قال إنه يعتق الرقبة ولا يتم الصيام. وهنا قالوا الأفضل له أيضا قياسا على تلك الحالة، الأفضل له أن يقطع الصلاة وأن يتوضأ وأن يصلي بوضوء بدلا عن الصلاة بالتيمم، لكنه لو أتمها فصلاته صحيحة ولا غبار عليه. فإذا هم قالوا قطعها أفضل من إتمامها قياسا على المكفر بالصيام إذا وجد الرقبة، وليخرج من خلاف من حرم إتمامها. هناك من العلماء من حرم إتمام الصلاة إذا وجد الإنسان الماء لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، ولم يميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة التي يسقط قضاؤها لهذا التيمم وبين الصلاة التي لا يسقط قضاؤها. فمن العلماء من قال إذا وجد الإنسان الماء فإنه يجب عليه أن يستعمله ويقطع الصلاة ولو كانت فرضا، وكان هذا الفرض يسقط لهذا التيمم. ولذلك قال أصحابنا رضوان الله عليهم قطع الصلاة إذا كان في مكان تسقط الصلاة بهذا التيمم قطعها أفضل من إتمامها ليتوضأ ويصلي، خروجا من خلاف من أوجب الوضوء في مثل هذه الحالة. فإذا عندنا مبرران لقطع الصلاة وأنه أفضل من الإتمام مع جواز الإتمام. مبرر الأول قياسا على المكفر بالصيام إذا وجد الرقبة، والمبرر الثاني أو الدليل الثاني في القاعدة الفقهية المعروفة الخروج من الخلاف مستحب. وهنا من العلماء من خالف وقال يجب على الإنسان أن يقطع صلاته وأن يتوضأ، فخروجا من الخلاف الأفضل للإنسان أن يقطع صلاته وأن يتوضأ وأن يصلي متوضئا. لكن هل هذا دائما؟ قال لا، إلا إذا كان الوقت ضيقا. لنفترض أنه كان هذا الرجل ينتظر الماء حسب ما قدمناه من التفصيل في الدرس الماضي، إذا كان يتيقن وجود الماء في آخر الوقت أو كان يظن وجود الماء في آخر الوقت، أيهما أفضل؟ هل الأفضل أن يؤخر الصلاة حتى يتوضأ ويصلي أم الأفضل أن يعجل؟ ذكرنا التفصيل في الدرس الماضي. لنفترض أن إنسانا ما قد أخر الصلاة إلى آخر الوقت ظنا منه أنه سيجد الماء أو لعذر من الأعذار، ولم يبق من الوقت إلا ما يتسع لصلاة 4 ركعات مثلا، وكانت صلاة ظهيرة، وتيمم وصلى وأثناء صلاته رأى الماء وكانت هذه الصلاة مما يسقط بهذا التيمم، قال يحرم عليه في هذه الحالة قطعها لأن الوقت ضيق. ولو قطعها وتوضأ لأدى هذا إلى أن يصلي الصلاة قضاء، وما دام فعلها أداء ممكن بالتيمم فلا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد الوقت، ولا سيما أن تيممه مشروع. وأما الصلوات التي يصليها الإنسان بالتيمم، قال الإمام النووي رحمه الله وأن المتنفل، أي والأصح أن المتنفل، إنه قال والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل، وأن المتنفل أي والأصح أن المتنفل لا يجاوز 2 ركعات إلا من نوى عددا فيتمه. إذا وجد الإنسان الماء في صلاة وكانت صلاة مما يسقط بهذا التيمم، بالنسبة للفريضة عرفنا الحكم، وبالنسبة للنافلة، قال بالنسبة للنافلة يختلف الوضع، لأن الإنسان يتحكم في نافلته، يجوز له أن يصلي 2 ركعات ويجوز له أن يصلي 4 ويجوز له أن يصلي 8، وكل هذا جائز. قال فإذا كانت الصلاة وكانت الصلاة مما يسقط بهذا التيمم، وصلي النافلة ما يجب قضاؤها ولكن يندب قضاؤها. فإذا كان الإنسان في الصلاة وكان متنفلا، قال ما يجاوز 2 ركعات إذا وجد الماء أثناء صلاته، على التفصيل الذي ذكرناه في القطع وعدمه. يفترض أنه أتم ما أراد أن يقطع الصلاة، فإذا أتم وكان قد نوى 4، هل يتم 4؟ قال إذا كان قد نوى عددا، كأن كانت النافلة راتبة من رواتب الصلاة، فإنه يتم هذا العدد على التفصيل الذي ذكرناه، هل الأفضل قطع أم الأفضل عدم القطع. وأما إذا لم ينوي عددا، كأن كان يصلي نافلة مطلقة ودخل دون أن يعين عددا، قال فإنه ما يجاوز 2 ركعات، يصلي 2 ويسلم وبعد ذلك يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. وإذا تيمم الإنسان للفريضة وصلى بها، يفترض أن إنسانا تيمم لصلاة الظهر وصلى الظهر، قال ما يجوز له أن يصلي بهذا التيمم فريضة أخرى، ما يجوز له أن يصلي العصر بهذا التيمم، وذلك أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. وكان الأمر في بداية الإسلام كما ذكرنا في الدروس السابقة أن الإنسان يجب عليه أن يتوضأ كلما أراد القيام إلى الصلاة، وأن الوضوء ما يجيز للإنسان أن يصلي أكثر من صلاة واحدة، والتيمم بدل عن الوضوء، فيأخذ نفس الأحكام التي أخذها الوضوء. ما يجوز للإنسان أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة. هكذا كان الأمر في بداية الإسلام. ثم بعد ذلك ثبت عندنا بالدليل الشرعي أن الوضوء يتمكن الإنسان بواسطته أن يصلي خمس صلوات وأكثر من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل إلى مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، وعندما سأله علي رضي الله عنه عن هذا فقال: فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فعلته عامدا يا علي حتى يبين للناس أن الصلوات الخمس تجوز بوضوء واحد. ولكن ما ورد عندنا مثل هذا بالنسبة للتيمم، فبقي التيمم على الأصل لأنه بدل عن الوضوء. أعيد الدليل مرة ثانية، وهذا الدليل قابل للمناقشة، ما أريد أن أناقشه الآن لأن المسألة ترجع إلى خلاف أصولي، لكن أذكر ما قاله الشيخ الشربيني رحمه الله تعالى وقاله غيره من أصحابنا وغيرهم من الفقهاء الذين قالوا بأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة. قالوا: التيمم بدل عن الوضوء، وكان الأمر في بداية الإسلام أن الإنسان إذا أراد أن يصلي الفريضة ما يجوز له أن يصلي الفريضة إلا إذا توضأ، فإذا توضأ وصلى الفريضة ما يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء فريضة أخرى، فلكل صلاة وضوء، والتيمم بدل عن الوضوء، فلكل صلاة تيمم، فحكم الوضوء وحكم التيمم كان واحدا. ما يجوز للإنسان أن يصلي لا بالوضوء ولا بالتيمم أكثر من صلاة واحدة. وبعد ذلك نسخ هذا الحكم بالنسبة للوضوء، فأجاز الشارع أن نصلي بالوضوء الواحد ما شئنا من الفرائض والنوافل، ولكنه لم ينسخ بالنسبة للتيمم. ما نقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة، وبناء على ذلك بقي على ما كان عليه من أنه يجب على الإنسان كلما قام إلى صلاة الفريضة أن يتيمم. هذا واحد. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، ولأنه صلاة ضرورة أو طهارة ضرورة، لأنه طهارة ضرورة. نحن نعلم من قواعد الشرع العامة أن الإنسان إذا كان عنده سلس البول مثلا هذا ما يرتفع حدثه، يرتفع حدثه ما يرتفع حدثه سواء توضأ أو تيمم، على كلا الحالين حدثه ما يرتفع وإنما يستبيح الصلاة. فإذا توضأ لصلاة الظهر ما يجوز له بالاتفاق أن يصلي صلاة العصر لأن وضوءه قد انتقض بسبب السيلان الدائم في البول. قال: هذا وضوء ضرورة أبيح للحاجة إليه، ولذلك ما يستبيح به أكثر من فريضتين واحدة. قال: نفس الكلام نقوله في التيمم، كون طهارة ضرورة، لو وجد الماء لما تيمم، فهذه طهارة ضرورة، وما دامت طهارة ضرورة فلا يجوز للإنسان أن يستبيح بها أكثر من فرض واحد. فإذا استدل أصحابنا بالآية وبأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وبالقياس على طهارة الضرورة المتفق عليها بالنسبة لسلس البول وغيره، قالوا هذه أيضا طهارة ضرورة فلا يستبيح بها إلا فرضا واحدا. ومثل الفريضة في هذا كل ما كان مفترضا، مثل فريضة الصلاة كل ما كان مفترضا من الطواف، طواف الفريضة وخطبة الجمعة، فيمتنع الجمع بتيمم واحد بين طوافين مفروضين وبين الطواف فرض وصلاة فرض. إذا دخل المسجد بالتيمم وصلى مع الإمام مثلا ما كان قد طاف بعده، كما لو كان الإنسان معتمرا فصلى مع الإمام مثلا صلاة الظهر، بالتيمم، ثم أراد أن يطوف يجب عليه أن يتيمم تيمما ثانيا لفريضة الطواف، لأن الطواف فريضة في هذه الحالة والصلاة فريضة، فلا يجوز له أن يجمع بين طوافين مفروضين كطواف الركن في العمرة مثلا وطواف نذر، أو ما بين الطواف المفروض وصلاة مفروضة، أو بين صلاة مفروضة وخطبة الجمعة، خطبة الجمعة فرض، وبشروط خطبة الجمعة أن يكون الإنسان متوضئا، فإذا لم يجد الماء فيتيمم، يتيمم لخطبة الجمعة ويتيمم لصلاة الجمعة، فلا يوالي بين الفرضين بتيمم واحد. ولكن بالنسبة للنوافل فأمرها سهل، ولذلك قالوا يصلي بالتيمم الواحد فريضة واحدة ويتنفل ما شاء الله له من النوافل، لأن النوافل تكثر فيؤدي إيجاب التيمم لكل صلاة منها إلى التلف. لو قلنا للإنسان كلما أردت أن تصلي نافلة يجب عليك أن تتيمم، لأدى هذا إلى إيقاع الإنسان في الحرج، وربما أداه إلى ترك النافلة، يقول ما يجب علي فعلها فلا يتيمم ولا يصلي، فخفف في أمرها، فيؤدي إيجاب التيمم لكل صلاة منها إلى الترك أو إلى حرج عظيم، فخفف في أمرها. طيب التخفيف في أمر النافلة هل هو شيء ابتدعه الفقهاء من تلقاء أنفسهم؟ قال لا، ليس أمرا ابتدعه الفقهاء من تلقاء أنفسهم، وإنما هو شيء معروف لنا جميعا. الشارع بالنسبة للصلاة، صلاة الفريضة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فجالسا، يعني ما دام يستطيع القيام لا يجوز له أن يصلي جالسا، فإن لم يستطع الصلاة جالسا فيجوز له أن يصلي مضطجعا. لكن بالنسبة للنافلة باتفاق الفقهاء يجوز له أن يصلي قاعدا ويجوز له أن يصلي مضطجعا، والقاعد له نصف أجر القائم والمضطجع له نصف أجر القاعد. إذن الشارع خفف في أمر النافلة. بالنسبة لصلاة الفريضة ما يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة وهو راكب دابته، كما لا يجوز له أن يصلي الفريضة وهو يمشي، ولكن الشارع وبالاتفاق قد جوز للإنسان أن يصلي النافلة وهو راكب دابته أو وهو يمشي. بالنسبة للفريضة ما يجوز للإنسان أن يصلي إلى غير جهة القبلة، ولكن بالنسبة للنافلة فيجوز له أن يصلي إلى غير جهة القبلة إلا الجهة التي تتجه إليها دابته أو راحلته أو مركبه، فإذا كان راكبا في السيارة فالجهة التي يتجه إليها في سيارته هي قبلة الآن ويصلي إليها النافلة. فهذه أمور كثيرة قد رخص الشارع فيها للإنسان وخفف عليه في شأن الفريضة، ولذلك فرض الفقهاء هذه القاعدة بالنسبة للنافلة، لأن أمرها مبني على اليسر ورفع الحرج، ولذلك قالوا يصلي بتيمم واحد فريضة واحدة ولا يصلي فريضة ثانية، ولكنه يصلي مع التيمم الواحد مع الفريضة يصلي ما شاء الله له من النوافل. والنذر كالفرض كما ذكرنا. وأما بالنسبة لصلاة الجنازة، صلاة الجنازة لها وجهتان. الوجهة الأولى أن الميت يجب أن يصلى عليه، يجب أن يصلى عليه فريضة، فصلاة الجنازة من حيث الجملة فرض، يجب على المسلمين أن يصلوا على الميت. ولكن هل هذا الفرض واجب على كل مسلم؟ قال لا، واجب على بعض الناس بحيث لو قام به البعض سقط عن الباقين، وبناء على ذلك بالنسبة للباقين ماذا يكون حكمه؟ يكون حكمه كالنافلة، إن شاء صلاه وإن شاء لم يصله. صلاة الجنازة من حيث هي بغض النظر عن الفاعل أوجب الشارع على المسلمين أن يصلوا على الميت، فالصلاة على الميت فرض على المسلمين، لكن هل هي فرض على كل مسلم؟ لا، يجب على المسلمين أن يوقعوا الصلاة بغض النظر عن الفاعل، وهذا هو الفرق ما بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين الخطاب متوجه إلى كل مسلم يجب عليه أن يصلي، وأما بالنسبة لفرض الكفاية فالمراد من الشارع أن تقع العبادة، الشارع يطالبهم بفعل العبادة بغض النظر عن الفاعل، الشارع يريد أن تقع هذه العبادة. إذا أوقعها جميع الناس والله هذا شيء عظيم، وإذا أوقع بعضهم فهذا يجزئ، كما لو قال الحاكم لجنده، القائد لجنده، قال أنا أريد أن أبني جسرا على هذا الوادي أو على هذه القناة، ما يهمه من الذي يعمل، لكن معكم مهلة كذا أن تبنوه. إذا شارك الجميع في بنائه وانتهوا فهذا شيء عظيم جيد، وإذا فعله ثلاثة منهم وبنوا جسر ضمن المدة المضروبة أيضا يكون قد فعلوا ما عليهم. فإذا هو ما يريد الآن أن يشرك جميع الجند في بناء الجسر، ولكنه يريد بناء الجسر. كذلك فرض الكفاية، الشارع ما يريد من الناس جميعا أن يصلوا، لو صلوا شيء عظيم، هو مراده أن تقع هذه العبادة، فإذا أوقعها الجميع هذا شيء جيد، وإذا أوقعها بعضهم فقد خرج الجميع عن العهدة. فإذا أوقعها البعض قام ثلاثة من الناس وصلوا على الميت، بالنسبة للبقية إن شاءوا أن يصلوا يثابون، وإن تركوا الصلاة لا يعاقبون. هذا ما هو إيش الشيء الذي إذا فعله الإنسان يثاب عليه وإذا تركه لا يعاقب؟ قال هذا هو النفل، هذا هو المندوب، هذا هو المندوب، الفعل الذي إذا فعله الإنسان أثيب وإذا تركه. على ذلك بماذا نلحقها؟ قال ما دامت الأمة كلها إذا فعل واحد الصلاة على الجنازة يسقط الطلاب عن الباقين، إذن بالنسبة لبقية الأمة جميعا هذه الصلاة تعتبر نافلة، ولذلك ألحقوها بالنافلة. فقال الإمام النووي رحمه الله والأصح صحة جنائز أو جنازتين أو جنازة مع فرض بتيمم واحد وإن تعينت عليه ما كان في أحد غيره. ليش؟ قال لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان، ليست من جنس فرائض الأعيان، وإنما هي بشكل عام كالنافلة، لأن كل الأمة ما عدا الذي صلى في حقهم نافلة، فهي إلحاقها بالنافلة أقرب من إلحاقها بالفريضة، وهي أولا وأخيرا ليست فريضة عين وإنما هي فريضة كفاية. ومن نسي صلاة، الآن عندنا بعض الصور التي يجب أن يتنبه الناس لها بالنسبة للتيمم، لأنه ما يجوز أن يصلي الإنسان بتيمم واحد إلا فريضة واحدة. قد يفترض أن إنسانا نسي صلاة من الصلوات، نسي أن يصلي يوم أمس صلاة ما الظهر مثلا، بعد أسبوع تذكر ولكنه نسي عينها، يعني ترى أنك هو كان ناسي الظهر أم كان قد نسي العصر مثلا، نسي. في هذه الحالة يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس حتى تبرأ ذمته، ولا بد أن تكون واحدة من هذه الصلوات الخمس التي قضاها هي التي نسيها. ولكن هل يجب عليه أن يتيمم خمس مرات؟ قال لا، لأنه عليه فريضة واحدة وبقية الصلوات التي صلاها احتياطا ولكنها نافلة في الحقيقة. قال ومن ذلك يتيمم تيمما واحدا ويصلي الصلوات الخمس، فإذا كانت صبحا تعتبر الظهر والعصر والمغرب والعشاء نافلة، وإذا كانت ظهرا وكان قد صلى الصبح تعتبر نافلة ما عليه قضاء الصبح، فعندما يصلي الظهر يكون قد صلى بفرضه بتيممه فرضا واحدا. هذا ليس فيه إشكال. وإن نسي مختلفتين، ما صلى، ما نسي صلاة واحدة، نسي صلاتين مختلفتين، فإذا كان يعرفهما يعرف عينها الصلوات هذه، صلى كل صلاة بتيمم، أراد أن يقضيها نسي الظهر والعصر، فإنه يتيمم للظهر فيصليها ويتيمم للعصر ويصليها. ولكن إذا نسي الصلوات ما عرفها، يعني ترى هل هي ظهر وعصر أم هي صبح وظهر، ماذا يعمل؟ قال في هذه الحالة هناك حل آخر لقضائها بالتيمم، رغم سيقضي خمس صلوات، يقضي خمس صلوات، ولكنه لو صلىها بتيمم واحد ما تصح لأنه نسي فريضتين، فيجب عليه أن يتيمم تيممين، فإذا تيمم تيممين وصلاهما صلى الصبح بتيمم، وبعد ذلك صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيممين آخر، هل تصح صلاته؟ ما تصح، لأنه من المحتمل أن يكون قد نسي الظهر مع العصر، وبناء ذلك يكون قد صلى الظهر والعصر بتيمم واحد. فماذا يعمل؟ قال هو بالخيار، إما أن يتيمم 5 مرات ويصلي الصبح بتيمم والظهر بتيمم والعصر بتيمم والمغرب بتيمم والعشاء بتيمم، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته لأنه نسي صلاتين، جهل عينهما على أي احتمال كانت الصلاة المنسية ظهر أم عصر أم مغرب أم عشاء أم فجر، فقد صلاها بتيمم صلاة بتيمم. أو إن شاء تيمم مرتين وصلى بالتيمم الأول الصبح والظهر والعصر والمغرب 4 صلوات فقط لا غير، وصلى بالتيمم الثاني 4 ليس منها التي بدأ بها، يعني يصلي بالتيمم الثاني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبناء على ذلك إن كانت الصلاة متروكة صبح وعشاء فقد صلاهما بتيممين، وإن كان الصبح وظهر فقد صلاهما بتيممين، وإن كان الظهر وعصر فقد صلاهما بتيممين، صلى الظهر بالتيمم الأول وصلى العصر بالتيمم الثاني، وبذلك تبرأ ذمته. إذن هو بالخيار، إما أن يصلي يتيمم 5 مرات ويصلي كل صلاة بتيمم، وإما أن يصلي 4 صلوات ولاء بتيمم، وبتيمم آخر يصلي 4 صلوات ولاء ليس منها التي بدأ بها. فإذا بدأ بالصبح والظهر والعصر والمغرب، في التيمم الثاني يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبذلك تبرأ ذمته. وإما إذا نسي صلاتين متفقتين، نسي ظهرا وظهرا أو عصر وعصر لكنه نسي عينها في المرة الأولى، نسي صلاتين مختلفتين، الآن نسي صلاتين متفقتين الصبح والصبح أو ظهر وظهر أو عصر وعصر لكنه نسي عينها، قال هذا يتيمم مرتين، يصلي بالتيمم الأول الصلوات 5 ويصلي بالتيمم الثاني الصلوات 5، لأن صلاتين قد اتفقتا في الوقت، يعني الصبح أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، فبالتيمم الأول لا شك أنه قضى ما عليه، وفي التيمم الثاني قضى ما عليه ولا إشكال، ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله، وهذا قد ذكرناه في الدروس السابقة، لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة، والقيام لا يجب إلى الصلاة إلا بعد دخول الوقت، ولأنها طهارة ضرورة فلا تباح إلا عند وقت الضرورة، وهو قبل الظهر ليس مضطرا لأن يتيمم، لأنه لا تيمم ووجد الماء تيممه بدون فائدة، هو يتيمم عندما يجب عليه الطلب، ولا يجب عليه الطلب إلا بعد دخول الوقت. ومن لم يجد ماء ولا ترابا، وهذا الموضوع تكلمنا عنه في درس الحديث عند الكلام على الوضوء في أول باب من أبواب الوضوء، وذكرنا هناك المذاهب الفقهية في هذه المسألة، لو أن إنسانا حبس في مكان لا يوجد فيه ماء ولا تراب أن كان أسيرا مثلا، على افتراض وقوع هذه الصورة النادرة التي لا تقع، قال هذا يجب عليه أن يصلي، نقول يجب عليه أن يتوضأ لا يوجد ماء، يجب عليه أن يتيمم لا يوجد تراب، ماذا يعمل؟ قد يصلي بلا وضوء ولا تيمم، يصلي لحرمة الوقت، ولكنه بعد أن يصلي إذا وجد ماء أو ترابا فإنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذا الرجل صلى هذه الصلاة بغير طهور، وبناء على ذلك يجب عليه أن يعيدها، ويصلي لحرمة الوقت ولكنه يجب عليه القضاء. وقد بينا في درس الحديث لما لا نحتاج معه إلى إعادة المذاهب الفقهية، وبينا رأي الإمام المزني واختيار الإمام النووي هناك في كتاب المجموع بالدليل والتفصيل. من هذا القبيل، من قبيل فاقد الطهورين، صورة أخرى، رجل وجد ماء ولكنه لا يستطيع أن يستعمله في جسده في مكان عليه نجاسة، ما يستطيع استعماله، ممنوع من استعماله طبا، ماذا يعمل؟ التيمم ما يفيده، فالماء موجود يتوضأ ولكن لا يستطيع أن يزيل النجاسة عن بدنه، ماذا يعمل؟ قال هذا أيضا حكمه كحكم فاقد الطهورين، من على بدنه نجاسة يخاف من غسلها شيئا من الأمور التي ذكرناها، تلف عضو أو ذهاب منفعته أو بطء البرء أو غير ذلك من الأسباب المبيحة للتيمم، قال هذا الرجل يجوز له أن يصلي الصلاة لحرمة الوقت، ولكنه يجب عليه بعد ذلك حينما يزيل النجاسة أن يزيلها ويعيد هذه الصلاة. وكذلك الرجل الذي يحبس على مكان نجس ما يستطيع أن يضع جلدته عليه، ماذا يعمل؟ واقف على مكان نجس، من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب، طهارة المكان، وطهارة البدن. وبناء على هذا يصلي هذا الإنسان صلاة الضرورة لحرمة الوقت، ولكنه ما يضع جبهته على النجاسة. هذه صورة فيها زيادة عن صورة الرجل الذي على جسده نجاسة، ذاك يصلي صلاة كاملة، وأما هذا يصلي لحرمة الوقت ولكنه لا يضع جبهته على الأرض لأنه سيضع جبهته على نجاسة، ونحن نقول لو خفف النجاسة ما أمكنك فيومئ بصلاته إيماء، ولكنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. فهؤلاء الثلاثة يجب عليهم فعل الصلاة لحرمة الوقت، وفي نفس الوقت يجب عليهم القضاء، الرجل الأول الذي لا يجد ماء ولا ترابا، والرجل الثاني هو الذي على جسده نجاسة ولكنه لا يستطيع إزالتها، والرجل الثالث هو الذي حبس على مكان نجس، فيصلي الفريضة لحرمة الوقت. ولكن هل يصلي النافلة الذي لا يوجد عنده ماء ولا تراب، أو كان على جسده نجاسة وصلى لحرمة الوقت، صلى الفريضة، هل يصلي النافلة؟ قال ما يصلي النافلة لأنه لا ضرورة له، صلى الفريضة لأنها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأما بالنسبة للنافلة فلا يجب عليه أن يصليها، فلا يصلون النافلة إذا ضرورة إليها. يصلي لحرمة الوقت، لكن هل يجوز له أن يلمس المصحف؟ نحن عندنا لا يجوز لمس المصحف للإنسان إلا إذا كان متوضئا أو متيمما، يشترط لمس المصحف الطهارة من وضوء أو تيمم، فإذا ما كان يوجد عنده لا ماء ولا تراب يصلي لحرمة الوقت، لكن هل يلمس المصحف؟ قال لا يلمس المصحف ولا يجوز له حمله. وإذا كان جنبا عليه حدث أكبر ما يجوز له أن يمكث في المسجد، ولا يجوز له أن يقرأ القرآن، ما يجوز أن يقرأ القرآن لأنه صلى خارج الصلاة ما يقرأ القرآن، بالنسبة للصلاة قال يقرأ الفاتحة فقط لأن الصلاة ما تصح إلا بالفاتحة، فهو يصلي ويقرأ الفاتحة للضرورة إليها، ولكنه ما وراء الفاتحة ما يقرأ شيئا لأنه ليس فرضا، كل ما ليس فرضا لا يجب عليه أن يفعله. هنا في مسألة مهمة نبه عليها الشراح، ألا وهي مسألة الإعادة، يقول يجب عليه أن يعيد، ما مرادهم بالإعادة؟ هل مرادهم بالإعادة الإعادة الاصطلاحية وهي أن يصلي الإنسان صلاة الظهر مثلا ويكون في صلاته خلل، فإنه يجب عليه أن يعيد الحالة التي صلى عليها كان فيها خلل، فيجب عليه أن يعيد الصلاة في الوقت، هذا يسمى إعادة ما يسمى قضاء لأن الوقت باق، كما صلى الظهر ثم تذكر أنه ما كان متوضئا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة ما دام الوقت باقيا، فإذا خرج الوقت ماذا تسمى؟ تسمى قضاء. إذا القضاء فعل الصلاة أو فعل العبادة بعد خروج وقتها، والإعادة فعل الصلاة في وقتها إذا كانت قد سبقت بأداء في خلل. هنا وجدنا الفقهاء في صور كثيرة يقولون ويجب يصلي ويجب عليه أن يعيد، ما مرادهم بالإعادة؟ قال ليس مرادهم بالإعادة الإعادة الاصطلاحية وهي أن يصلي الإنسان الصلاة مرة ثانية في وقتها، وإنما مرادهم بذلك القضاء، فأطلقوا الإعادة وأرادوا بها المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي، وذلك أنه يعيد صلى الصلاة وأعادها مرة ثانية، ولكن هي في الاصطلاح قضاء لأنه سيصليها بعد فوات وقتها، ولكنه على افتراض أنه صلاها ضمن الوقت فإنها تعتبر أداء ولا تعتبر قضاء. وعند ذلك يجوز لنا أن نطلق عليها معنى الإعادة الاصطلاحية. وإذا تيمم الإنسان لفقد الماء، إذا كان في الإقامة فقد الماء في المدينة وتيمم، قال هذا أيضا يجب عليه القضاء، لأننا ذكرنا قبل قليل بأن هذا العذر عذر نادر، ولذلك يصلي يتيمم ويصلي ويعيد هذه الصلاة. طيب المسافر يصلي ويعيد؟ لا، يصلي ولا يعيد إلا العاصي بسفره، إلا العاصي بسفره. وقد بينا أكثر من مرة الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. العاصي في سفره لا، يتيمم ويصلي ولا يعيد. وأما العاصي بسفره كمن أنشأ السفر خصيصا من أجل المعصية، قال هذا لو تيمم لعدم الماء يجب عليه أن يتيمم وأن يصلي، ولكنه يعيد هذه الصلاة لأن التيمم رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي، وبناء على ذلك يتيمم ويصلي ويجب عليه إعادة هذه الصلاة. ومن تيمم لبرد أيضا قضى عندنا في أظهر أقوال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، قال لأن البرد وإن لم يكن سبب نادر لكن العجز عما يسخن به الماء أو عن ثياب يتدفأ بها هذا عذر نادر لا يدوم، ألا يجد ما يسخن به الماء أو لا يجد ما يستدفئ به بعد أن يتوضأ أو بعد أن يغتسل. هذا كله إذا كان في السفر. وأما إذا كان في الحضر وتيمم للبرد فهذا يجب عليه القضاء عندنا اتفاقا. وقال أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهما إذا تيمم للبرد سواء كان في السفر أو كان في غير السفر فإنه لا يقضي. فالمسألة خلافية مشهورة معروفة بين الفقهاء. وأما إذا تيمم الإنسان لمرض يمنع الماء كالأمراض التي ذكرناها سابقا، يمنع الماء في كل جسده أو يمنعه في عضو من أعضائه، فهذا الإنسان له حالتان. الحالة الأولى ألا يكون في عضوه ساتر، ما عليه جبيرة، أصيب بجراح في جسده ما عليه جبيرة، أصابه حدث أكبر، فإنه يغسل السليم ويتيمم عن المكان المريض ولا يجب عليه إعادة، يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، إلا إذا كان بجسده دم كثير ما يستطيع إزالته فإنه في هذه الحالة يتيمم عن هذا المكان ويصلي ولكنه تجب عليه الإعادة. وأما إذا كان على جسده جبيرة، هذه الجبيرة لها حالتان، إما أن توضع على طهر وإما أن توضع على غير طهر. فإذا وضعت على طهر كان متوضئا، وضع الجبيرة على رجله مثلا، قال هذا يتوضأ في الصحيح ويتيمم عنها ويفتح عليها ولا يعيد الصلاة لأنها وضعت على طهر. ويشترط فيها ألا تكون قد أخذت من السليم أكثر من قدر الاستمساك، فإذا كانت الجبيرة مثلا تحتاج إلى 10 سنتيمتر من اليد، ولكنه لما وضع الجبيرة وضع الجبيرة من أول الأدي إلى آخرها، فهذا يجب عليه التيمم، يغسل الصحيح ويتيمم عن المريض ويمسح على الجبيرة، ومع ذلك يجب عليه القضاء لأن الجبيرة أخذت من السليم أكثر من الحاجة، نحن نعفو له عن قدر الحاجة. الجبيرة بحاجة لثلاثة أصابع مثلا من الأسفل ومن الأعلى حتى تستنفق، فإذا وضع 10 أصابع مثلا هذا لا يعفى عنه، يجب عليه القضاء في هذه الحالة. إذا وضعت الجبيرة على المكان على غير طهر يتوضأ في الصحيح ويتيمم عن الجريح ويمسح على الجبيرة ويقضي هذه الصلاة لأنه وضعها على غير طهر، وإن وضعها على طهر إما أن تأخذ الجبيرة من الصحيح بقدر الاستمساك أو تأخذ زيادة عن قدر الاستمساك، فإذا أخذت بقدر الاستمساك لا شيء عليه، وإذا أخذت زيادة عن قدر الاستمساك ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح ويمسح على الجبيرة، ومع ذلك يجب عليه قضاء هذه الصلاة، لأنه ستر جزءا من جسده كان بإمكانه أن يغسله في الوضوء أو الغسل من الحدث الأكبر، ولكنه ما غسله مع التمكن من غسله. وهذا الكلام كله إذا كانت الجبيرة في غير أعضاء التيمم، يعني في رجله أو في أي جزء من أجزاء جسده في الجنابة. وأما إذا كانت في أعضاء التيمم كأن كانت في الوجه أو اليدين، قال هذا مهما كانت ظروفه وأحواله يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح ويمسح عن الجبيرة، ومع ذلك يعيد الصلوات التي صلاها يعيدها كلها. ليش؟ قال لأنه نقص البدل اللي هو التيمم، ونقص المبدل اللي هو الوضوء. لا وضوه كامل ولا تيممه كامل، وضوءه غير كامل لأن عضو من أعضاء الوضوء ما توضأ، وتيممه غير كامل لأن أعضاء التيمم لم يستطع أن يوصل إليها التراب، فنقص البدل والمبدل، وبناء على ذلك وجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. ولو تيمم الإنسان عن الحدث الأكبر أصابته جنابة فتيمم، ثم حدث حدثا أصغر، ماذا يعمل؟ هل يعيد التيمم عن الحدث الأكبر؟ قال لا، تيممه بالنسبة للحدث الأكبر باقي حتى يحدث حدثا أكبر آخر. فإذا كان عليه حدث أكبر وتيمم وصلى ثم حدث حدث أصغر، فإنه يتيمم الآن لحدث أصغر فقط ولا يتيمم لحدث أكبر. ولو أن الإنسان كان في الصحراء ويعلم أنه لا يوجد عنده ماء، وأنه لو أجنب سيتيمم، هل يجوز له أن يأتي أهله أم لا؟ قال يجوز له أن يأتي أهله، والله تعالى جعل له بدلا عن الماء التيمم، فيأتي أهله ولو لزمته الجنابة، وبعد ذلك يتيمم عن الحدث الأكبر كما يتيمم عن الحدث الأصغر، ولا حرج في هذا. هذه مسألة يكثر السؤال عنها، ويتوهم الناس، بعض الناس، أنه إذا كان في البر مثلا ولا يوجد عنده ماء يحرم عليه أن يأتي أهله لأنه سيضطر إلى التيمم. لا، ما يحرم عليه أن يأتي أهله، يأتي أهله ويتيمم ويصلي، وأحكام التيمم في هذه الحالة أحكامها في كل حالة من الحالات التي ذكرناها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.